والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الضابط للتواتر. الضابط في تحقق التواتر هي الكثرة العددية للمخبرين، لكن هذه الكثرة لا يمكن تحديدها في عدد معين، لأنها تختلف باختلاف الموارد. قد يحصل اليقين بعدد أقل من المخبرين، وقد يحصل اليقين بعدد أكثر، وهذا طبيعي بالنسبة إلى ما ذهب إلى، يعني بناء على مسلك السيد الشهيد رضوان الله عليه الذي ذهب إلى أن التواتر، اليقين الحاصل بالتواتر، يقين استقرائي حاصل بتراكم القرائن الاحتمالية. على هذا المسلك من الطبيعي أن لا يمكن تحديد عدد الكثرة العددية التي نكون بحاجة إليها في التواتر، في باب التواتر، فإنه إن كان حصول اليقين على أثر تراكم القرائن الاحتمالية، فمن الطبيعي أن القرائن الاحتمالية قد تكون أقوى فنحتاج إلى عدد أقل، وقد تكون القرائن الاحتمالية أضعف فنكون بحاجة إلى عدد أكثر حتى يحصل اليقين، فيختلف باختلاف الموارد. هذا طبيعي، لكن بناء على مسلك الأصحاب القائلين بأن اليقين الحاصل بالتواتر يقين استنباطي يعتمد على كبرى عقلية مدركة بالعقل الأولي، وهي التي تقول باستحالة تواطئ جماعة كثيرين على الكذب، هذا ليس طبيعي. بناء على هذا المسلك، المسلك المعروف، ليس من الطبيعي أن التواتر تارة يكون بعدد أقل وتارة يكون بعدد أكثر، لأنه ما العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ ما دام أن القضية قضية عقلية، الكبرى عقلية، من حقنا أن نتساءل. إذن نتساءل، نسأل العقل، هذا العقل الذي يدرك استحالة تواطؤ جماعة كثيرين على الكذب، نسأل العقل ما هو العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ عدد 100 يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو على عدد 50، أو عدد 200، عدد شديد. خب، ليس من الطبيعي أن يأتي الجواب بأنه تارة يكون عدد 50 يستحي تواطؤهم على الكذب، وتارة عدد 100 يستحي تواطؤهم على الكذب. هذا غير طبيعي، الحكم العقلي يكون محدودا. لا يمكن أن يقال بأنه إن كان هؤلاء ثقات فيستحيل تواطؤوا، أفرضوا مثلا 10 على الكذب لأنهم ثقات، وإن كان غير ثقات فعدد 50 أو عدد 100 يستحيل تواطؤهم على الكذب. الوثاقة وعدم الوثاقة ليس لها داخل واقعي في الاستحالة، نعم لها داخل في قوة احتمالنا، قوة احتمال السامعين. وثاقة المخبرين وعدم وثاقتهم لها داخل في مدى تقوية احتمالنا بصدق النتيجة، هذا حسب مسلك السيد الشهيد، هذا التأثير طبيعي. أما إذا لم يكن اليقين بالنتيجة حاصلا بتراكم الاحتمالات، وإنما كان اليقين بالنتيجة حاصلا على أساس انضباط هذه الكبرى العقلية، خب انضباط هذه الكبرى العقلية متى يحصل؟ يحصل بأي عدد؟ يحصل بعدد 50 أو بعدد 10، بعدد 100، بعدد إيش قد؟ ولا يمكن أن يكون هذه الكبرى العقلية، الكبرى العقلية تكون مختلفة باختلاف الوثاقة. على أي أساس أن الثقات يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤ 10 منهم على الكذب، لكن الفساق إنما يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا بلغ عددهم 100. على أي أساس هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف غير طبيعي. على مسلك الأصحاب هذا الاختلاف غير طبيعي. لكن على مسلكنا على مسلك السيد الشهيد هذا طبيعي باعتبار أننا نقول بأن اليقين الحاصل بالتواتر ليس على أساس هذه الكبرى. هذه الكبرى أصلا من أمن بها، وإنما نقول بأنه إنما يحصل اليقين على أساس التراكم القرائن الاحتمالية. طبيعي أن القرائن الاحتمالية كلما كانت أقوى نحتاج إلى عدد أقل، وكلما كانت القرائن الاحتمالية أضعف نحتاج إلى عدد أكبر. وهذا طبعا من جملة البراهين التي ذكرها السيد الشيخ رضى عليه في كتاب الأسس المنطقية. وعلى كل حال هنا السيد الشيخ ما يتطرق إلى ذكر برهان، وإنما يشير إشارة عابرة إلى أن الكثرة العددية هي الضابط للتواتر، لكن هذه الكثرة العددية لا يمكن تحديدها أنه بأي حد، وذلك باعتبار أن حصول اليقين يتأثر بعدة عوامل في حساب الاحتمالات. في حساب الاحتمالات ليس الكثرة العددية فقط مؤثر لحصول اليقين مؤثر على حساب الاحتمالات، بل هناك عوامل كثيرة تؤثر على حساب الاحتمالات. جملة منها عوامل موضوعية وجملة منها عوامل ذاتية. العوامل الموضوعية سنعدد جملة منها، لكن العوامل الذاتية إذا أثرت وتدخلت في حصول اليقين فالعوامل الذاتية التي سنعدد أيضا جملة منها، العوامل الذاتية إن كانت بالقدر المتعارف الذي يتورط فيه أكثر الناس فهذا لا يخرج اليقين عن كونه يقينا موضوعيا، لأن سبق وأن قلنا بأن اليقين الحاصل بالتواتر يقينا موضوعي. فمن حقكم أن تسألوا وتعترضوا بأنه خب إذا تدخلت عوامل ذاتية إذن راح يصبح اليقين يقين ذاتي. إذا هذه العوامل الذاتية التي سنذكرها إن بلغت إن لم تبلغ حدا أكثر من المتعارف، عوامل ذاتية يتورط فيها أكثر الناس فهذا أيضا نعتبره موضوعيا، أيضا نعتبره موضوعيا. لكن إذا بلغت العوامل الذاتية حد الإفراط، حد شيء يعبرون عنه حد الانحراف، فعندئذ سيكون هذا اليقين أيضا ذاتيا، سيكون ذاتيا. وعليه فهنا نشير إلى جملة من العوامل الموضوعية وجملة من العوامل الذاتية التي قد تتدخل في حصول اليقين بالتواتر. الضابط للتواتر، الضابط في التواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة، يعني بأي عدد لا يمكن تحديد ذلك لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، كلما كان هؤلاء المخبرون أوثق وأدق في النباهة، يعني أبعد عن الخطأ، كلما كانوا أوثق يعني أبعد من الكذب، وكلما كانوا أنبه أكثر نباهة يعني أبعد من الخطأ، فاحتجنا إلى عدد أقل لحصول اليقين. وكلما كانوا أقل وثاقة وأقل نباهة احتجنا إلى عدد أكثر لحصول اليقين. هذا عامل موضوعي طبيعي أنه يأثر في الحساب. فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يشير إلى أنه إذا كان هؤلاء المخبرون من جو اجتماعي واحد ذوي مسلك ومذهب واحد ذوي اتجاهات مشتركة طبيعي أن هذا يورث الاتهام بأنه ربما هؤلاء اشتركت مصالحهم على هذا الكلب لأنهم مثلا من عشيرة واحدة لأنهم من مذهب واحد لأنهم من جو اجتماعي واحد متقاربين فهذا يورث الاتهام بأنه ربما يكون هؤلاء قد اتفقوا على الكلب ربما يكون اشتركت مصالحهم على هذا الكلب وبعكس ذلك ما إذا كانوا متباعدين كل واحد من جهة كل واحد من جو اجتماعي يختلف عن الآخر كل واحد صاحب اتجاه ديني أو مذهبي يختلف عن الآخر وهكذا بحيث هذا يورث استبعاد اشتراكهم في المصالح الخاصة التي تدعو إلى هذا الكذب فهذا الاتهام سيدفع سيكون بعيدا وعليه فمهما كان هؤلاء ذوي اتجاهات متباعدة ومن أجواء مختلفة كان التواتر أقوى يعني يحتاج إلى عدد فقد يحصل اليقين أسرع بإخبارهم وكلما كانوا متقاربين في أجواءهم الاجتماعية والاتجاهاتهم وأمثال ذلك احتجنا إلى عدد أكثر خب هذا وجداني وجدانا هذا الأمر يأثر في حصول اليقين أنه كلما كان هؤلاء المخبرون من أجواء متباعدة حصل اليقين بإخبارهم أسرع وكلما كانوا متقاربين في أجواءهم وظروفهم وملابساتهم كلما كانوا متقاربين تباطأ حصول اليقين يعني نحتاج إلى عدد أكثر حتى يحصل اليقين لكن ما هو تفسيرهم بالحساب الرياضي ألم نقل بأن الحساب الرياضي هو ضرب احتمالات الكذب بعضها في بعض ضرب احتمالات الكذب المفردات احتمالات الكذب المفردات إن كان هؤلاء كل مفردة يعني كل مخبر من هؤلاء المخبرين إن كان احتماله كذبه 50% إن كان كل واحد وحده بقطع النظر عن باقي المخبرين إن كان احتماله كذبه 50% فسيضرب 50% في 50% سواء كان هؤلاء متقاربين في ظروفهم وملابساتهم وأجوائهم أو متباعدين في ظروفهم وملابساتهم وأجوائهم إذن فما الفرق؟ ما الفرق في أن يكون هؤلاء متباعدين في أجوائهم أو متقاربين في أجوائهم؟ لما نجد أنه إذا كانوا متقاربين في الأجواء نحتاج إلى عدد أكثر حتى يحصل اليقين وإن كانوا مختلفين في الأجواء حصل اليقين أسرع بعدد أقل يحصل اليقين على أي أساس؟ هذا كيف يأثر في الحساب الرياضي؟ طريقة تأثير ذلك في الحساب الرياضي قد تكون غامضة على أي أساس؟ بأي طريقة يؤثر ذلك على الحساب الرياضي؟ في حين أن الحساب الرياضي هو عبارة عن ضرب احتمالات الكذب سواء كانوا متقاربين أو متباعدين ما التأثير؟ هذا الشيء لم يوضح شيء في الكتاب لكن أنا أشير لكم إلى توضيح ذلك هسه ما أدري هسه مدى إمكان اتضاح ذلك، لأنه يرتبط بمباحث ربما معقدة في كتاب الأسس المنطقية موجود، لكن هسه بالقدر الذي أستطيع أن أوضح الآن مقدار أوضح الاحتمالات التي تضرب بعضها في البعض. تارة تكون احتمالات مطلقة وتارة تكون احتمالات مشروطة. الاحتمالات المطلقة يقصد بها الاحتمالات التي لا يتأثر بل بعضها بالبعض الآخر، يعني أن صدق بعضها على فرض صدق بعضها، على فرض صدق بعضها لا يتقوى احتمال الآخر، من قبيل ما كنا نمثل بمثال قدوم زيد وقدوم عمرو. حادثة قدوم زيد حادثة محتملة، وقدوم عمرو أيضا حادثة محتملة. إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال اجتماع هذين الحادثتين لضربنا قيمة احتمال إحداهما في قيمة احتمال الآخر. وهنا إذا افترضنا أن زيد وعمر لا هما أصدقاء حتى يكون قدوم أحدهما يقوي احتمال قدوم الآخر، ولا هم أعداء فيما بينهما حتى يكون قدوم أحدهما يبعد احتمال قدوم الآخر، كل منهما أجنبي عن الآخر ولا علاقة له بالآخر. ففي مثل ذلك يسمى الاحتمالات بالاحتمالات المطلقة، يعني ليس صدق أحد الاحتمالين مقويا أو مضعفا للاحتمال الآخر، بل أحدهما أجنبي عن الآخر، حيادي تجاه الآخر تماما، كل منهما حيادي تجاه الآخر تماما. في مثل ذلك يصح ما قلنا من أننا لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموع الحادثتين كان علينا أن نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال الآخر، فإن كان قيمة احتمال قدوم زيد 50% وقيمة احتمال قدوم عامر 50% لكان علينا أن نضرب 50% في 50% فنحصل على 25%، يعني أن قيمة احتمال قدومهما معا 25%. لكن إذا افترضنا أن احتمال قدوم زيد واحتمال قدوم عمرو يتأثر أحدهما بالآخر، بمعنى أنه على فرض قدوم زيد لكان قدوم عمرو أقوى من 50% لأنهما أصدقاء غالبا ما يقدمون معا، غالبا يقدمون معا. ففي مثل ذلك وإن كان قدوم زيد في حد ذاته 50% وقدوم عمرو أيضا في حد ذاته 50%، لكن على تقدير قدوم زيد قدوم عمرو 80%، أو على تقدير قدوم عمرو قدوم زيد 80%. مثل هذه الاحتمالات تسمى بالاحتمالات المشروطة، يعني أنه على وإن كان احتمال قدوم زيد في حد ذاته 50% لكن بشرط قدوم عمرو سيكون 80%، كما أنه قدوم عمرو وإن كان في حد ذاته 50% لكن بشرط قدوم زيد سيكون احتماله 80%. في مثل ذلك لا يصح أن نضرب 50% في 50%، المفروض أن نضرب 50% في 80%. إن كان قدوم أحدهما على تقدير قدوم الآخر 80%، فلا بد وأن نضرب قيمة احتمال أحدهما بذاته في قيمة احتمال الآخر مشروطا، يعني نختار أحدهما في حد ذاته قيمة احتمال أحدهما في حد ذاته ونختار قيمة احتمال الآخر مشروطا بالآخر، فلا بد وأن نضرب قيمة احتمال 50% في هذا المثال في 80% حتى نعرف قيمة احتمال قدومهما معا. هذه من قواعد الحساب الرياضي للاحتمالات، انه متى ما كان الاحتمالات مطلقة يعني حيادية بعضها عن بعض، فطريقة التوصل الى قيمة احتمال كلتا الحادثتين معا وان نضرب احداهما في الاخرى، قيمة احتمال احداهما في الاخرى. لكن اذا كانت الاحتمالات مشروطة يعني انه على تقدير صدق احدهما الاخر احتماله يختلف، فتكون طريقته التوصل الى قيمة احتمال مجموع الحادثتين هو ان نضرب قيمة احتمال احدى الحادثتين في قيمة احتمال الحادثة الاخرى على تقدير الاولى. هذه طريقة ضرب الاحتمالات المشروطة. وعليه نقول بأنه في هؤلاء المخبرين في باب التواتر إذا كانوا متباعدين في الأجواء والأوصاف والظروف والملابسات، إن كانوا متباعدين فتكون الاحتمالات مطلقة، ليس كذب أحدهما أحد هؤلاء المخبرين يقوي احتمال كذب الآخر. هؤلاء حياديين بعضهم تجاه بعض، هذا له مصالحه الخاصة المرتبط به وذاك له مصالحه الخاصة المرتبط به المرتبطة به، ولا تأثر لبعضهم على البعض الآخر إن كانوا من أوصاف مختلفة ومن أجواء مختلفة وذوي ظروف وملابسات مختلفة متباعدين لا علاقة لأحدهم مع الآخر، لا أحد منهم يعرف الآخر، سيكون قيمة احتمال كذب كل واحد منهم لا يختلف باختلاف صدور الكذب من الآخر، سواء كذب الآخر أو لم يكذب الآخر، هذا له ظروفه وله مصالحه لا يرتبط، لو كذب الآخر لا تقوى مصلحة هذا في الكذب، هو كل واحد حيادي عن الآخر. فمن الطبيعي أن نضرب قيمة احتمال كل في قيمة احتمال لكذب كل واحد منهم في قيمة احتمال كذب الآخر، يعني إذا كان قيمة احتمال كل كذب كل واحد منهم 50% سنضرب 50% في 50% في 50%. لكن إذا افترضنا أن هؤلاء أصدقاء أو من ظروف اجتماعية مشتركة، ظروفهم وملابساتهم مشتركة، فعلى تقدير كذب أحدهم سيكون قيمة احتمال كذب الآخر أكثر من 50%، وإن كان قيمة احتمال كل منهم في حد ذاته 50%، لكن على أساس وجود عوامل مشتركة بينهم، على أساس تقاربهم، على أساس صداقاتهم، على أساس أن بعضهم يعرف البعض الآخر ومن ذوي اتجاهات مشتركة، على هذا الأساس على تقدير كذب بعضهم سيقوى احتمال كذب بعضهم الآخر، أينما من قبيل قدوم زيد وعمر فيما إذا كان أصدقاء. وحينئذ لابد علينا أن نضرب قيمة احتمال 50% في 80%، يعني أن قيمة احتمال الكذب ما يصير أن نختار 50% في 50%، بل لابد أن نختار 50% في 80% مثلا، ثم على تقدير كذب هذين سيقوى احتمال كذب الثالث على إذن كنا نضرب في 90% مثلا، وهكذا. وهذا يعني أن مفردات الضرب ستكون من أساسها أكبر، فيتضاطأ بل التضاؤل الذي تلك الدرجة من ضآلة التي نريدها في النتيجة، ولا بد أن يكثر الضرب إلى أن يبلغ النتيجة إلى درجة ضئيلة بحيث تذوب في النفس، فنحتاج إلى ضرب أكثر حتى يبلغ إلى تلك الدرجة من الظآلف، لأن مفردات الضرب أكبر. إذا ضربنا 50% في 80% في 90%، أو إذا ضربنا 50% في 50% في 50%، يهو النتيجة أضعف. 50% في 50% في 50% النتيجة أضعف مما إذا ضربنا 50% في 80% في 90%، لأنه كلما كانت مفردات الضرب أكبر ستكون النتيجة أكبر، وكلما كانت المفردات من الأول قليلة ستضعل النتيجة أكثر. ولهذا إذا كانت هذه الاحتمالات مشروطة، بمعنى أنه ليس أن هذه ليست حيادية بعضها تجاه بعض، بل هم أصدقاء من ظروف واحدة من ملابسات واحدة، فستكون الاحتمالات مشروطة، ولا بد وأن نأخذ لتأثر بعضها ببعض نأخذه بعين الاعتبار في الحساب الرياضي، وهذا ما يؤدي إلى الحاجة إلى عدد أكثر حتى يحصل اليقين، يعني حتى يضعل احتمال الكذب بتلك الدرجة من الضآلة نحتاج إلى عدد أكثر. هذا سبب تدخل ذلك في الحساب الرياضي. وعليه يقول السيد رضوان الله عليه لحظة العبارة يقول: ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين بين مسالكهم وظروفهم يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد، يصبح أبعد أبعد خبر يصبح يصبح احتمال واثنين يحكم بحكم واحد ينفي العلمية واحد يثبت العلمية، يعني ما صار أحدهما ينفي موضوع الآخر، ما صار أحدهما ينفي موضوع الآخر أو ينفي عنوان الموضوع عن حصتين، ما ينفي عنوان الموضوع، وإنما يحكم اثنين يحكم واحد يحكم بأنني جعلته علما أعتبره علما، واحد يحكم بأنني لم أجعله علما، واثنين موضوعهم شنو؟ موضوعهما هو غير العلم، اثنين موضوعهما غير العلم، واحد يقول غير غايته الأمر، أحدهما في أطار ضيق والآخر في أطار واسع، أحدهما يقول غير العلم خبر العادل غير العلمي جعلته علما، يقول يحكم بأن الحكم ما هو؟ هو الحكم هو أنني جعلته علما، والآخر شو يقول؟ والآخر في أطار أوسع، موضوعه أهم أيضا غير العلم لكن في أطار أوسع، كله خبر غير علمي لم أجعله، يحكم به فيه لأنه لم أجعله علما. إذن فحكمان متنافيان، غاية الأمر أحدهما في موضوعه أضيق والآخر موضوعه أوسع، فإذا يطبق كل يرجع إلى مسألة التخصيص، حكومة ماكو
عدم العلم الأنواع. إيه؟ كذا إيه؟
قصة واحدة. إيه؟ إذا خلينا ندعي التخصيص ما يخالف. الحكومة ما حصل، إحنا فرقنا بين الحكومة والتخصيص، إحنا منذ البداية وضحنا بأنه شنو الفرق بين الحكومة والتخصيص. التخصيص حكمان متنافيان، على أحدهما على موضوع أضيق والآخر الموضوع الأوسع، هذا التخصيص. والحكومة شنو؟ الحكومة عدنا حكم عام على موضوعين، والدليل الآخر ما يعطي حكم منافي لذاك الحكم، بل ينفي موضوع ينفي ذاك الموضوع عن حصته. إحنا بعد هذا التوضيح، بعد أن وضحنا بأنه كما ينطبق مسلك الطريقية على المفهوم كذلك كنت تطبقه على المنطوق، راح يكون شنو؟ راح يكون حكمان متنافيان، يعني عينان مثل التخصيص، يصير باب التخصيص يصير مو باب الحكومة، حكمان متنافيان، أحدهما موضوعه أضيق والآخر موضوعه أوسع، حكومة بعد ما راح تصير. حكمان متنافيان، أحدهما يحكم بأنني جعلته علما والآخر يحكم بأنني لم أجعله علما، حكمان متنافيان. غاية الأمر ذاك الذي يقول جعلته علما هو على موضوع ضيق، يعني غير العلمي فقط في الخبر العادل يقول جعلته علما، وذاك الذي يقول لم أجعله يحكم بأنني لم أجعله علما،
حسب الموضوع، حسب الموضوع. المهم أنه ما يحكم حكم منافي، وإنما يشير إلى الموضوع. أحدهما يحكم والآخر ما يحكم، وإنما يشير إلى الموضوع في باب الحكومة.
وسيدنا خبر العادل حصل من خبر الواحد.
أخب ما يخالف حصة، هذا ما قاعد نكره، لكن هذا تخصيص يصير مو حكومة. مو احنا عشان ليش نوضح الفرق بين الحكومة والتخصيص حتى هذا الإشكال يجي. احنا فعلا قاعد نقول بأنه الحكومة اللي ادعاها المرزا النعيمي هنا ماكو، ما تجي الحكومة، الحكومة باطلة. نعم نريد نرجع للتخصيص، هذا معقول، لكن رديناه في 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 ذاك الوجه الأول. زين، يقول ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علمان، فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، يعني حكمان متنافيان، واحد يثبت هذا الاعتبار والآخر ينفي هذا الاعتبار. وعليه فالتعليل يكون ناظرا، التعليل يعمم منطوق، وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النافي، يعني نفي اعتبار خبر الفاسق يوسع يسوي نفي اعتبار كل خبر غير علمي، نفي اعتباره علما. وتعميمه على كل بلي يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النافي، وتعميمه يعني وإلى تعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول أن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما. التعليل هالشكل يقول، يحكم بأنني لا أعتبره علما، يقول أن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، في رتبة واحدة، مو من حيث الضيقة والسعة، مو من حيث الضيقة والسعة والضيق، بل من حيث أنه كلاهما بل يشيران إلى الحكم، واحد يحكم ثبوتا واحد يحكم نفيا، فهما في عرض واحد. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما، والآخر ينفي هذا الاعتبار. طبعا ينفي هذا الاعتبار في أطار أوسع، فليكن في أطار أوسع، ينفي هذا الاعتبار ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر. ما هي الشهرة الروائية وما هي الشهرة الفتوائية؟ الشهرة الروائية، فسروا الشهرة الروائية بتكرار الرواية، يعني بورود رواية عن طرق متعددة لكن بعدد لا ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. أصل تلك القضية التي نريد أن نثبتها بالتواتر تارة يكون احتمالها قويا منذ البداية، وتارة يكون احتمالها ضعيفا منذ البداية. هذا طبيعي، أنه إذا كان احتمال تلك القضية من بدايتي احتمالا قويا فيحصل اليقين به أسرع مما إذا كان احتماله ضعيفا منذ البداية. تلك القضية المخبر بها تارة تكون القضية المخبر بها بالتواتر قضية قريبة إلى الذهن طبيعية، أنه مثلا في وقت الشتاء الذي يترقب نزول المطار يأتون جماعة من طهران يقولون أنه بالأمس كنا في طهران نزل المطار. نزول المطار في هذا الفاصل في طهران أمر طبيعي، بسرعة يحصل اليقين بهؤلاء المخبرين، التواتر يحصل بسرعة. بينما إذا في فصل الصيف الذي يكون من البعيد نزول المطار يجون جماعة يقولون لنا في طهران نزل المطار، هذا يحتاج إلى عدد أكثر حتى نصدق. ليش؟ لأنه من أساسي القضية غريبة، بالصيف ينزل مطر غريب بعيد، فيحتاج إلى عدد أكثر حتى يحصل لنا اليقين بذلك، لأن أصل القضية غريبة وبعيدة. إذن فمستوى غرابة القضية وبعدها أو طبيعيتها وقربها يؤثر في الحساب. كلما كانت تلك القضية التي نريد أن نثبتها بالتواتر
قريبا إلى الذهن، وطبيعيا حصل التواتر أسرع. وكلما كانت تلك القضية غريبة وبعيدة عن الاحتمال حصل التواتر أبطأ، كان حصول التواتر أبطأ.
لاحظوا،
ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها يعني القضية التي نريد أن نثبتها بالتواتر، وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا، يعني عاملا مبعدا، يعني عاملا موجبا لاحتمال الكذب، مورة لاحتمال الكذب. ومنها من جملة العوامل الموضوعية درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. هؤلاء المخبرون لو استطعنا أن نفحص عن حياتهم الشخصية لنجد بأن مصالحهم هل ترتبط بالقضية التي أخبروا عنها أو لا ترتبط، إذ قد نحصل على بعض القرائن على الكذب أو على الصدق فيما إذا فحصنا عن الظروف الخاصة لكل واحد من هؤلاء المخبرين. أنا أمثل لكم بمثال. أتذكر توجد رواية تدل على أن من الجائز، وينقلوا أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أن من الجائز للإنسان المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار ويختطف له بعض الكفار أو بعض الكافرات ويؤثره أسير يجيب إلى بلاد المسلمين، لا بدون حرب بدون كل شيء باختطاف، ويجيبه يسوي عبد يسوي أو أمر. هذه القضية خب هذا غرابتها في حد ذاتها شيء. من ناحية أخرى من نراجع إلى السند نجد أن الراوي شغلت بياع الرقيق، من ندرس حياته هو بياع الرقيق، فمن الطبيعة أن يصل شيء كذا من شيء إنسان. لاحظوا، لأن مصلحته الشخصية تقتضي له شيء قضية. فإن ورد التواتر في قضية من هذا القبيل ودرسنا الحياة الشخصية لهؤلاء الرواة المخبرين وجدنا بأن مصالحهم الشخصية ترتبط بهذه القضية، هذه بعد صدق هذا التواتر، فما راح يحصل يقين بسرعة بهذا التواتر. لاحظوا، فإذا درسنا الحياة الشخصية لهؤلاء المخبرين ووجدنا بأن مصالحهم الشخصية ترتبط بهذه القضية وتقتضي أن تكون مصالحهم الشخصية مصالحهم الشخصية تقتضي أن يكذبون مثل هذا الكذب، سيبعد احتمال الصدق ويحتاجنا إلى عدد أكثر حتى يوثق اليقين. لاحظوا، يقول ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. هؤلاء الشهود تارة يدعون الاعتماد على الرؤية المباشرة، الحس المباشر، إخبار حسي، وتارة لا، القضية لا تكون قضية محسوسة وإنما يخبرون اعتمادا على الحادث واعتمادا على رؤية الآثار، لا رؤية نفس القضية المخبر بها بل اعتمادا على رؤية الآثار. مثلا قد يخبرون عن نزول المطر، نزول المطر شيء مرئي محسوس بالعين، وتارة يخبرون عن عدالة شخصين، العدالة ما تنشاف، العدالة أمر غير مرئي وإنما آثار العدالة قد ترى، من أنه يصلي أو ما يصلي، من أنه يصوم أو ما يصوم، من أنه يكذب أو ما يكذب، هذه آثار العدالة، وإلا العدالة هي الملكة الموجودة في النفس. فإن كانت تلك القضية ذات مدرك حسي، هؤلاء المخبرون يدعون اعتمادهم على هذا المدرك الحسي، تسرع حصول اليقين. ولهذا لو أخبر هؤلاء بنزول المطار يحصل لنا اليقين أسرع مما إذا أخبروا بالعدالة، لأن العدالة أمر حدسي، مدركه مدرك حدسي وليس مدركا حسيا، معتمد على الآثار، ليس معتمدا على الرؤية ذات العدالة. ذات العدالة ما تشاهد مباشرة. ولهذا نجد بأنه في الأمور الحسية التواتر يحصل أسرع، وفي الأمور الحدسية التواتر يحصل أبطأ. يقول أنه ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول يعني في المجال الحدسي في المجال الحسي أقل منها في المجال الثاني يعني في المجال الحدسي. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع يعني في المجال الحسي أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. وأما العوامل الذاتية، العوامل الذاتية سهلة، خلنا نأخذها ما كنا نخليها. العوامل الذاتية قلت لكم بأن العوامل الذاتية إن كانت على مستوى الذي يتعارف تورط أكثر الناس فيها لكان هذا طبيعيا ولا يخرجه عن كونه يقينا موضوعيا، ولكن إذا تطرف إذا أصبح درجة متطرفة فسيكون اليقين يقينا ذاتيا. وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. أكو بعض الناس طبيعتهم الإقداقي، حتى الاحتمال الضئيل يتمسك به، لكن هناك درجة من الضئال الكثيرة اللي لا يستطيع أحد أن يحتفظ به، احتمال ضئيل جدا لا يستطيع أحد أن يحتفظ به. لكن إذا شوية كبر الاحتمال بعض الناس يحتفظون به، بعض الناس لا يحتفظون به، الدقداقيين يحتفظون به، غير الدقداقيين ما يحتفظون به، لاحظت؟ فهذا يختلف باختلاف هذا الأمر، طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضئالة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. ومنها من جملة العوامل الذاتية المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال. أنا معتقد بأن فلان مخش آدمي مسبقا، باني على نفسي بأن فلان مخش آدمي حتى وإن كان عن وهم باني هذا البناء، حتى على أساس بعض الأوهام، هذا الشيء مترسخ في ذهني. هسه تعال 100 شخص يجون يشهدوا لي أن هذا ثقة ما أصدق بهم، ليش؟ لأنه مسبقا أنا باني على نفسي أن هذا مو خشية، وإن كان عن وهم باني على هذا يأثر على أنه هذا التواتر بعد ما أصدق بي، إلا إذا صار التواتر بلغ ألف نفر يلا أقدر أصدق. هذا على أساس أنه مسبقا أنا عندي فد رأي، مسبقا عندي رأي، فهذا يأثر فيه في الحساب وإن كان وهميا، وإن كان هذا الرأي المسبق وهميا، هذا يصير عامل ذاتي دليل. ومن المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. ومنها من جنة العامل الذاتية مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية. هذا دائما أمثل لكم بالعواطف، عواطف المرأة بالنسبة إلى ابنها مثلا، بشدة العواطف بسرعة يحصل لها اليقين بأنه هلك، بأنه ما أدري انسحك، بأنه ما أدري اختطف، بأنه كذا. لمجرد إذا نفرين اجوا قالوا لها شفنا ابنك انسحق، رأسا يحصل لها اليقين. ما تقول لعله مشتبهين، لعله غير ولد، لعله ابن مش تشابه شكلي، لعله كذا، لا ما تحسبها الحسب. لشدة عاطفتها بابنها بسرعة يحصل لها اليقين بأنه ابنها لك. هذه عوامل ذاتية، مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. يكفي والحمد لله رب العالمين.
معين. ولهذا هنا ما يعرض احتمال أن نحدد التواتر تحديدا كميا. زين، انتهينا من التواتر، يعني 100 مو أكثر ولا أقل، لا قد يكون يحتاج إلى أكثر من 100، قد يكون يورث اليقين بأقل من 100. فالتواتر ما له تحديد كمي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، وأما الإجماع فإذا حددناه تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، سواء استوعب أو لم يستوعب، إذا فسرنا الإجماع باجتماع عدد من العلماء من المفتين بدرجة يورث العلم، سواء استوعب أو لم يستوعب كل العلماء، كل عدد العلماء. فهنا وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الإطمئنان، هذا لأن الإطمئنان هم حجة كالعلم، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، الشهرة في الفتوى التي فسرناها بأنها دون الإجماع لا تتجاوز، ماذا لا تتجاوز؟ درجة الظن، عينا مثل هناك مثل العبارة السابقة، لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، ماذا لا تتجاوز؟ لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، إذا فسرنا الإجماع باستيعاب عدد الفقهاء، كل عدد الفقهاء على فتوى معين، هذا يصير تحديد كمي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة يعني ما دون الاستيعاب، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، يعني ما نعرف آراء الآخرين، البعض الآخر العشرة الباقية من العلماء ما نعرف آراءهم شنو، ما عندنا فكرة فالوضوح عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو نظن أن العشر الآخرين هم يوافقون هؤلاء التسعين مثلا، نظن، أو مع العلم بخلافهم، أو نعلم بأن هؤلاء العشرة يخالفون التسعين. فعلى كل حال مهما كان حال هؤلاء العشر الباقية، ما دام أن تسعين منهم تطابقوا على رأي سميت بالشهرة، سمي ذلك بالشهرة، بالشهرة الفتوائية. زين، والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي، الشهرة بهذا المعنى لو أورثت اليقين فهو إجماع بالتحديد الكيفي للإجماع، لاحظتوا؟ الشهرة بهذا المعنى يعني تطابق أكثر الفقهاء لو أورث اليقين فهو إجماع بالتفسير الأول للإجماع، فهو إجماع كيفي، إذا فسرنا الإجماع بالإجماع الكيفي فهذه شهرة يكون إجماعا، لكن بناء على تفسير الإجماع بالتفسير الكمي بالتحديد الكمي هذا ليس إجماعا، هذا شهرة رغم أن يورث اليقين حتى إذا أورث اليقين. يقول بشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، هذا في بعض الموارد قد يكون الشهرة بهذا المعنى تورث اليقين وفي بعض الموارد لا تورث اليقين، كما أن إحراز مخالفة البعض يعني لو أحرزنا لو علمنا بمخالفة البعض، يعني العشر الباقين لو علمنا بأنهم يخالفون التسعين، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض. هذا يعيق، هذا العائق شنو مستواه؟ عائق حقيقة يمنع عن اليقين أو لا، أو أنه فقط يضعف الكشف. شنو درجة هذا العائق؟ يقول يختلف باختلاف نوعية هؤلاء المخالفين. هذا المخالف إذا كان من مشاهير العلماء فمخالفته أقوى، يعيق هذه الإعاقة تكون أقوى. إذا كان لا أحد العلماء غير المعروفين فلا، إذا كان من العلماء المعروفين بالدقة والضبط فيكون مخالفته بل عائق أقوى. هذا يختلف. يقول يعيق عن الكشف، ومخالفة الباقين يعيق، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا، هذه الدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض. هذا البعض المخالف شنو نوعيته وموقعه، ولخصوصيات أخرى وقرائن أخرى. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، هناك بحث آخر حول حجية الشهرة تعبدا لا وجدانا، بحيث يدخل في الدليل الشرعي غير اللفظي، يدخل في الدليل غير اللفظي، وهذا ليس هنا محل بحثه. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي، دليل غير الشرعي أو دليل الشرعي غير اللفظي أو دليل غير الشرعي. والحمد لله رب العالمين.